أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل الكلام بنا إلى الأمر الثاني من الأمور التي ذكرها المصنف في بيان البدعة، إذ قال أن البدعة لإزالة الإبهام عن حقيقة البدعة نذكر يجب الالتفات والانتباه إلى نقطتين. النقطة الأولى أن البدعة نوع من التصرف في الدين، وذلك بإحداث الزيادة أو النقص كما تقدم في يوم أمس. الأمر الثاني أيضا من الأمور المهمة، يقول أن أساس البدعة في الشرع يرجع إلى نقطة واحدة، وهي الإتيان بعمل، وهذا العمل يزعم صاحبه بأنه وارد في الشريعة، وهذا الذي يزعم صاحبه بأنه وارد بالشريعة شريطة أن لا يكون له دليل خاص ولا يدخل تحت عموم معين من العمومات الواردة في الشريعة. يعني أي عمل لم يكن في الدين ثم أدخلناه في الدين فهذا بدعة، بشرط أن لا يكون فيه دليل خاص، اثنين أن لا يدخل تحت العمومات. أعطيكم مثال، اليوم مواليد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومواليد الأئمة عليهم السلام، هل كانت المواليد في زمانهم من الدين؟ لا، هذا أمر ما كان في زمانهم، ليس من الدين في ذلك الزمان. له دليل خاص، خلوا الدليل الخاص بعدين نقول لكم إيه ولا لا. إذا ماكو دليل خاص، لو سلمنا بعدم وجود دليل خاص على إقامة المواليد، الاحتفالات، الابتهاجات بمواليد النبي صلى الله عليه وآله ومواليد أهل البيت، لو لم يكن هناك دليل خاص، ننتقل إلى المرحلة الثالثة أو إلى الأمر الآخر، وهو هل أن هذه المواليد تدخل تحت عموم من العمومات؟ نقول نعم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. إحياء هذه المواليد والابتهاج بولاداتهم تدخل تحت هذا العام، وهي المودة في القربة. ها، تدخل تحت ذلك الدليل. إذن إلها دليل عام، إذا إلها دليل عام فهذه مو بدعة، فهذه ليست من البدعة. لماذا؟ لأنها تدخل تحت هذا العام، وهو مودة أهل البيت، ومن ضمنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما دام تدخل تحت هذا العام، إذن هذه مو بدعة محرمة، وإن لم تكن أصلا من الدين، أدخلناها في الدين لدخولها في ذلك العام. واضحة؟ ومر أخواني أمر له دليل خاص، احيوا أمرنا رحم الله من أحيا، هذا أيضا قد نختبره عام، نعتبره عام وقد نعتبره خاص. الروايات التي تتحدث عن إحياء مواليدهم والفرح بمواليدهم، شيعتنا يفرحوا، هذا دليل خاص، ويحزنوا لحزننا، دليل خاص على إقامة المجالس. إذن هذا مو بدعة. لماذا؟ لأن له دليل خاص. إذن كل عمل نعمله ولم يكن في الدين، ونحن أدخلناه في الدين ولكن أدخلناه من عندنا، لو كان من عندنا لكان بدعة، ولكن نسأل هذا اللي الأمر اللي دخلناه بالدين له دليل خاص، بها ونعمت. ماكو دليل خاص، ننتقل، يدخل تحت دليل عام، يدخل تحت عام، تحت مطلق، إذا وجدنا مطلق أو وجدنا عام ندخله تحته فلا يكون ذلك العمل بدعة. واضح؟ هذا ملخص النقطة الثانية. ها واضح يا أخواني؟ فنطبق على المطلب طويل حتى نلحق خلص. اثنين، إن أساس البدعة في الشرع يرجع إلى نقطة واحدة، وهي الإتيان بعمل بزعم أنه أمر شرعي أمر به الدين في حين لا يوجد لمشروعيته أي أصل ولا ضابطة، ولكن إذا أتى بعمل على أنه أمر شرعي ويدل على مشروعيته دليل شرعي بشكل خاص أو بصورة كلية وعامة لم يكن ذلك العمل بدعة. شو قال؟ بشكل خاص، إذا كان دليل خاص أو بصورة كلية وعامة يدخل تحت عام، لم يكن ذلك العمل بدعة. لماذا؟ لأنه إما له دليل خاص أو داخل تحت عموم من العمومات. ولهذا قال العالم الشيعي الكبير العلامة المجلسي: البدعة في الشرع ما حدث بعد الرسول، وهي قلة جواخط، ولم يكن فيه نص على الخصوص، ولا يكون، هذا رقم واحد، ولا يكون داخلا في بعض العمومات، هذا رقم اثنين. يعني بدعة بشرط ألا يكون له دليل خاص ولا يدخل تحت عام. وقال ابن حجر العسقلاني: البدعة ما أحدث وليس له أصل في الشرع، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة. يعني إذا كان له أصل يدل عليه الشرع فهذا ليس بدعة. فإن كان العمل الذي نسبناه إلى الشرع يستند إلى دليل خاص أو ضابط كلي في الشرع لم يكن بدعة حتما. والصورة الأولى أي وجود الدليل الخاص لا يحتاج إلى بيان. يعني بعض الأفعال اللي وارد بها دليل ولم تكن في الشريعة ولكن ورد فيها دليل خاص، فهذا لا أشكال فيه. مثلا إقامة مجالس على سيد الشهداء، هذا به دليل خاص. أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، واضحة؟ هاي بها أدلة خاصة واردة من الشريعة، فهذه ما أكون هذه مو بدعة لأن بها دليل خاص خاص في خصوص هذا هاي الواقع أو في خصوص هذا العمل أكو دليل. زين، لا يحتاج إلى بيان. هاي لا، إنما المهم هو القسم الثاني. يا هو القسم الثاني العام، دخوله تحت العام، لأنه رب عمل كان في ظاهره عملا مبتدعا جديدا ومبتكرا ولم تكن له سابقة في الإسلام، ولكنه في معناه وحقيقته يدخل تحت ضابط أقرها الشرع الإسلامي بصورة كلية. وللمثال أعطينا مثال، يمكن الإشارة إلى التجنيد الإجباري. هذا هم خوش مثال حلو بلاحقين على التجنيد الإجباري. يا أخي يا مواليد، ها ها ما لحيب أنا همتنا على الحافة وسقط الصدام. أي بس هو موجود، يعني دول كثيرة موجود تجنيد إلزامي.
إيران موجود.
أي هذا شنو التجنيد الإلزامي؟ من يوصل عمر الإنسان 18 سنة يبلغ لازم يلبس عسكرية 3 سنوات يطلع، اللي خريج سنة ونص لازم يضوقها، يطقها هاي يطقها كل سر أبو خليل. زين، هذا شنو معناه؟ يقول المصنف هذا التجنيد الإجباري هو ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ نقدر نقول هذا بدعة؟ يقول أول شيء قبل ما نحكم عليه بأنه بدعة ندور أكو دليل خاص برواية خاصة هذا تجنيد إلزامي؟ ما لقينا برواية خاصة. يدخل تحت عموم؟ نعم، نستطيع أن ندخل هذا التجنيد الإلزامي تحت عموم قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ليش؟ لأنه الأعداء كثيرين اليوم، وإحنا جد محتاجي أحسن ما دور الشباب نوكين بدركان وساعة يقف على المرهاية حتى يسوي القذلة مالته، تروح ذوق التجنيد الإلزامي وبعدين شو يسوي؟ هذا التجنيد الإلزامي يسوي رجال يسوي زلم، يعلم الإنسان على القساوة وعلى القوة. فأقول اليوم إحنا جد محتاجين مخاطر اللي تحيط بينا، نحتاج تجنيد إلزامي فعلا يعني. زين، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وللمثال يمكن الإشارة إلى التجنيد الإجباري العام المتداول اليوم في أكثر بلدان العالم، فإن دعوة الشباب إلى خدمة العلم كوظيفة دينية وإن كانت في ظاهرها عملا مبتكرا لم يكن في زمان رسول الله جديدا ومبتدعا، إلا أنها حيث تنخرط تحت أصل أو قاعدة دينية عامة لا تعد بدعة. ليش؟ لأن نستطيع أن ندخلها تحت هذه القاعدة، وذلك لأن القرآن الكريم يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن البديهي أن التربية العسكرية العامة للشباب تعد في ظل التحولات والتطورات والأجواء العالمية سببا للتهيئ الأكثر في مقابل العدو المتربص جيد. والعمل بروح الآية المذكورة في عصرنا الراهن يقتضي هذا الأمر، وهو الخدمة الإلزامية. إحنا ساعة الساعة يعني هسه مال داعش من صارت ثقوا اعتقدوا لهم يعني أغلبية المجاهدين هم يعني لابسين عسكرية، ولا لو ما لابسين عسكرية شلون جاء ذول داعش متمرسين عندهم تمرس بالحرب، فذول أخوتنا المجاهدين الله إن شاء الله ينصرهم ويحرسهم عندهم تمرس بالحرب، لذلك قدروا يقاومون يوم. وإلا لو ما عندهم تمرس ما قدروا يقاومون، ما قدروا يقاومون. فهذا أقول صار ضروري جدا اليوم الخدمة للزامية. شيخ علي والشيخ علي الفرطوسي يقول لي يلا هاي بندقيتك وروح اركض وهرول وكذا وارمي يسرع عده شنو ايه تمرس. ومن البديهي بس السادة لا خطية مني ايه كيف السادة ابو زين، هم المفروض السادة اول شيء
المقدم
زين. ومن البديهي أن التربية العسكرية العامة للشباب هذه خدناها مولانا، والعمل بروح الآية المذكورة في عصرنا الراهن يقتضي هذا الأمر. في ضوء البيان السابق يمكن حل ومعالجة الكثير من الشبهات التي تقيد البعض وتعيقهم عن الحركة. شنو تقيدهم؟ نقول لك هذا ما موجود في زمن رسول الله، نخل نقول لا دور هذا العمل له عموم، له آية، له دليل خاص. إذا ما إلا لا عموم ولا دليل خاص لا أنت أقول. بس إذا لقينا دليل خاص ندخله تحت ذلك الدليل الخاص، ونضرب لذلك مثلا ما يقوم به جماهير المسلمين العظمى من الاحتفال بمولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ويراه البعض أو يسمونه بدعة كما الوهابي يقولها بدعة زين، في حين لا ينطبق عليه عنوان البدعة وملاكها في ضوء ما قلناه، لأنه على فرض أن هذا النمط من التكريم وإظهار المحبة والتكريم لم يرد بالشرع بخصوصه، ولكن مودة النبي صلى الله عليه وآله وحبه وحب أهل بيته المطهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يعتبر أحد أصول الإسلام الضرورية، وتعتبر هذه الاحتفالات والاجتماعات الدينية البهيجة من مظاهر ذلك الأصل الكلي، وهو ونعني به المحبة والمودة للنبي وآله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين. مو مؤمن إلا إذا كنت أنا أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين، وكذلك أهل البيت طبعا مني لأنه وأنفسنا وأنفسكم. علي بن أبي طالب لا يكون أحدكم مؤمن إلا إذا كان علي بن أبي طالب أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. ولا يخفى أن الذين يظهرون البهجة والفرح في مواليد رسول الله وأهل بيته الطاهرين ويقيمون لأجل هذه الغاية الاحتفالات والمجالس لا يهدفون من إقامة الاحتفال في هذه الأيام إلا أن هذه الأعمال منصوص عليها ومأمور بها شرعا بعينها وشكلها الراهن، بل يفعلون هذه الأعمال باعتقاد أن حب النبي صلى الله عليه وآله والمودة لرسول الله وأهل بيته أصل كلي. يعني هم المسلمين قاموا بهذه الأعمال لورود دليل خاص بها؟ لا، لأنها داخلة تحت هذا الأصل الكلي. وورد التأكيد عليه في الكتاب والسنة بتعابير مختلفة ومتنوعة. إن القرآن الكريم يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إذن هذا أصل كلي تدخل فيه جميع هذه المظاهر. وهذا الأصل يمكن أن تكون له تجليات ومظاهر مختلفة ومتنوعة، منها إقامة هذه الاحتفالات البهيجة على حياة المسلمين الفردية والاجتماعية. فإن إقامة الاحتفالات في الحقيقة مما يذكر بنزول الرحمة والبركة الإلهية في هذه الأيام، وهي نوع من أنواع الشكر الإلهي، الشكر لله تعالى أو عمل باعث عليه. وهذا المطلب أي إقامة الاحتفال في يوم نزول الرحمة والفيض الرباني اللي هو ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. مو كان يوم نزول الرحمة تدرون بالولادة المباركة اللي شنو صار؟ أنزلت الغيث مطرها. ما أدري في الجزيرة، في الجزيرة العربية كان الماشية والأغنام متتكاثر، يعني أكو بيها شيء. عند مولد النبي صارت تتكاثر بشكل يعني مو طبيعي، يعني حسوا الناس بأنه أكو شيء يعني صار. الأرض كانت لا يخرج فيه منها الزرع، عند ولادته صارت الأرض شنو؟ صالحة للزرع. بعد ما كانت هاي صحراء، حجاز صحراء، صارت صالحة للزرع. هاي يذكروها بالسيرة، كتب السيرة عجيبة في ولادة النبي صلى الله عليه وآله. ما أدري هذا كسرى ما أدري الفطر مالتهم كذا، المعبد النار، هذا النار اللي المجوس انطفأت، هاي لم تنطفئ من كذا ملايين السنين، عند ولادة النبي انطفأت النار، فحسوا أكبر شيء يعني صار. كان في حياة الأمم وغيرها الكثير الكثير من البركات التي صادفت ولادته المباركة صلى الله عليه وآله. كان في حياة الأمم السابقة أيضا كما يصرح بذلك القرآن الكريم، فقد طلب النبي عيسى ابن مريم مائدة سماوية تنزل عليه وعلى حواريه ليكون يوم نزول تلك المائدة عيدا للجيل الذي كان يعيش بينهم. من تنزل هذه المائدة من السماء يسموه عيد هذا، وللأجيال اللاحقة كما يقول تعالى. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. إذا نزلت هذه المائدة راح تصير عيد، إن يوم عيد إن وللأجيال اللي جاية مولانا، لنا وللأجيال الآتية. أضف إلى ذلك أن الله تعالى يقول في آية أخرى في مجال تكريم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، شوف آمنوا به رقم واحد، وعزروه التعزير توقير والتعظيم، آمنوا به وعزروه، آمنوا به واضح، العزروه من التوقير والتعظيم باللغة، معنى العزر عزروه لغة يعني وقروه وعظموه، واتبعوا النور الذي أنزل معه طبعا ونصروه، هذا رقم ثلاثة، واتبعوا النور أربعة، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فإن الله تعالى يأمر الناس في هذه الآية بأربعة أمور: أولا الإيمان بالنبي، آمنوا به، اثنين تكريم النبي وتعظيمه اللي هو عزروه، شوف عزروه لغة اللي هو التوقير والتعظيم، ثلاثة نصرته، نصروه، أربعة اتباع القرآن، واتبعوا النور الذي أنزل معه، يعني القرآن الكريم. زين، فلزوم التكريم والتعظيم للنبي كما هو واضح أصل ديني وقرآني، وعزروه يعني وقروه عظموه. زين، وله في كل زمان مصاديق ومجالي خاصة فالصلاة والسلام على النبي وأهل بيته عند ذكر اسمه، وإظهار الفرح والابتهاج يوم ولادته وبعثته، وكذا إعلان الحزن والأسى في مآتمه ومآتم أهل بيته، وحفظ آثار النبي وتعمير مرقده الطاهر، وحفظ آثار أهل بيته وتعمير مراقدهم الطاهرة، كلها وكلها مصاديق لإظهار المودة والمحبة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وعترته الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين. إذن هذا مو بدعة، داخل تحت هذا الكل، وهو إظهار المودة، وعزروه يعني عظموه وقروه هو وأهل بيته. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، أيضا داخل تحت هذا العام، هذا الكلي، هاي الضابطة. زين، على أنه يجب أن لا يتصور أحد أو أن لا يتصور أحد بأن محبة النبي وأهل بيته ومودتهم تنحصر في هذه الأمور فقط، بل يجب الانتباه إلى أن اتباعهم في أقوالهم وأفعالهم، هاي الجواخط مهمة، بل يجب الانتباه إلى أن اتباعهم في أقوالهم وأفعالهم، والذي جاءت الإشارة إليه في الآية أدناه، ها راح تجينا الأدنى اللي جاي، أيضا هو من أظهر مصاديق محبتهم ومودتهم، كما أنه سبب لنيل العناية الإلهية واللطف الرباني، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الاتباع، شوف، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني فاتبعوا رسول الله، فاتبعوا أهل البيت، يحببكم الله. إذا اتبعتوني الله يحبكم، إذا ما اتبعتوني الله ما يحبكم، هم يحبكم. يقول لازم تتبع. زين، والبدعة كما أسلفنا عبارة عن نوع من التصرف في الدين من دون أن يكون له مستند صحيح خاص أو عام. إذا ماكو مستند هاي بدعة، وإذا أكو مستند ماكو مشكلة، مستند خاص سيدنا أو شنو
أو عام.
ويجب التنويه بأن روايات أئمة أهل البيت بحكم حديث الثقلين المتواتر تعد من مصادر الشريعة. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي. هذا الحديث إيش نستفيد منه؟ كما أن القرآن الكريم حجة، كذلك روايات أهل البيت حجة. لا، مو الاتباع، خلص الاتباع، الذي يشير إلى نقطة، نعم نقطة مهمة المصنف. القرآن الكريم حجة، نقدر نتعبد به؟
نعم
نتعبد به. إذا جت آية بها حكم شرعي أقدر أخذها مولانا الشيخ علي؟
نعم.
تزيل له مو زين؟ زين؟ زين، شبك ما مرتاح عليها؟
لا،
بالعكس؟ زين. أهل البيت عليهم السلام أحاديثهم حجة لو مو حجة؟ ليش؟ أكو دليل خاص بها؟ وين؟
حديث الثقلين.
هذا دليل الثقلين، كتاب الله وعترة أهل بيتي، لن ما أن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا. إذا تمسكتم بهم، أخذتوا أحاديثهم، أخذتوا أقوالهم، أخذتوا ما صدر منهم، لن تضلوا. كما نأخذ القرآن من باب التعبد به بالأحكام الشرعية وغيرها ونتمسك به ونعمل به، كذلك العترة. إذن هذا دليل. إذن إحنا من نأخذ روايات أهل البيت ونعمل بها مو بدعة، لأن أكو دليل خاص بالأخذ برواياتهم، بالأخذ بأقوالهم أنهم حجة، كما أن القرآن حجة هم حجة لحديث الثقلين المتواتر عند الجميع المسلمين، عند جميع المسلمين. إذن أهل البيت اتباعهم وأخذ أقوالهم بالأحكام الشرعية وبالأمور الاعتقادية وبالأمور العملية والسلوكية، اتباعهم بهذه الأمور وأخذ أقوالهم والعمل بأقوالهم بهذه الأمور ليس بدعة، لأنه له أصل شرعي وهو حديث الثقلين، واحد منهم طبعا، ولا أحاديث كثيرة أدلة أخرى على اتباع أهل البيت عليهم السلام. ولكن من أوضح المصادق هو حديث الثقلين لأنه متواتر عند الجميع. ويجب التنويه، هاي مهمة، بأن روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام بحكم حديث الثقلين المتواتر تعد من مصادر الشريعة وأدلة الأحكام الدينية. وعلى هذا الأساس إذا صرح الأئمة المعصومون بجواز أو عدم جواز شيء كان اتباعهم في ذلك اتباعا للدين، ولم ينطبق عليه عنوان الابتداع والإحداث في الدين لأنه داخل له، لأنه له عام، وهو هذا حديث الثقلين. وفي الخاتمة نذكر بأن البدعاء بمعنى التصرف في الدين من دون إذن الله سبحانه كان ولا يزال عملا قبيحا وحراما، وقد أشار إليه القرآن بقوله الله أذن لكم أم على الله تفترون، يوبخهم الله سبحانه وتعالى، الله أذن لكم بهذا الفعل أم على الله تفترون. إذا كان فعل لم يأمر به الله فهذا افتراء على الله وكذب على الله. وعلى هذا الأساس لا يصح تقسيم البدعة بهذا المعنى إلى القبيح. وبعضهم مولانا من المدارس الأخرى قسموا البدعة إلى، وطبعا هاي موجود رواية عن عمر، هم يقولون أنه قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة قبيحة وبدعة حرام وبدعة جائز، قسمها أربعة. بس قال صلاة التراويح بدعة حسنة، جماعة المسلمين أنا، التمتع هاي بدعة قبيحة، وهكذا قسم قسم من جاءوا بعده من المدرسة السنية إلى هذه الأقسام الأربعة. المصنف يقول ما أكو حاجة، البدعة الاصطلاحية هي هذه الأمر الذي لم يكن في الدين ثم أدخل في الدين ولم يكن له مستند شرعي. إذا لم يكن له مستند شرعي فهذا حرام، وإذا كان لها مستند شرعي خاص أو عام فماكو مشكلة، هي أصلا لا تسمى بدعة، لا تسمى بدعة، مو نسميها بدعة حسنة، مو بدعة أصلا، لا تدخل تحت ضابطة البدعة، لا تدخل تحت تعريف البدعة. واضحة؟ لو أعيد هاي الملاحظة، ومش قالوا هذه نقدر نسميها بدعة بس بدعة مثلا حسنة، إذا دخلوها وين؟ بالبدعة. إحنا نقولهم لا، البدعة يا أخوان هي إدخال أمر جديد في الدين لم يكن في الدين، لم يكن بالدين بشرط أن لا يكون له دليل خاص ولا عام. إذا ما لها دليل خاص ولا عام شو نسميها؟ بدعة. وإذا لها دليل خاص وعام لا تسمى بدعة، لا تسمى بدعة أصلا، مندخلها ونقولها بدعة حسنة، أصلا لا تدخل بالبدعة. هم دخلوه قالوا مثلا يقول حسن بدعة حسنة، هلا يقولوا إحنا أصلا لا تدخل في البدعة. وعلى هذا الأساس لا يصح تقسيم البدعة بهذا المعنى إلى القبيح والحسن والحرام والجائز. القبيح اللي ما له دليل خاص ولا عام، هم قالوا البدعة القبيحة اللي ما لها لا دليل خاص ولا عام، الحسنة اللي لها دليل، الحرام هاي اللي بيها نهي، الجائزة اللي ما أرد بيها نهي. واضحة؟ بيها دليل بس ما بيها نهي ولا أمر، بل كلها بهذا المعنى حرام غير جائز، ما دام يصدق عليها بدعة أنها إدخال شيء في الدين لم يكن من غير أن يكون له دليل خاص ولا عام، حرام حرام. نعم البدعة بمعناها اللغوي العام أي الإتيان بأشياء حديثة في أمور المعيشة من دون نسبة ذلك إلى الشرع يمكن أن تكون له صور مختلفة ومتنوعة. نعم هاي الصورة الثانية اللي هو من دون نسبته إلى الشرع يجي مثلا لعب الرياضة، هاي نقول بدعة لغويا مو شرعيا، طوبة بدعة لغويا، نجي للطوبة بيها تخالف الشريعة نقول حرام، ما تخالف الشريعة نقول حلال. واضح؟ احنا والأدلة نحاكمها، احنا والأدلة اي عمل نقوم به الآن لم يكن في زمن النبي، لم يكن في ذلك الزمان، ونجي نحاكمه اللي بخصوص المعيشة كهرباء هذا لم تكن في زمن النبي، إذن هي بدعة بالمعنى اللغوي، ها فيها مخالفة للشريعة حلال حرام، ما بها مخالفة للشريعة حلال. واضحة؟ زين يمكن أن تكون له صور مختلفة متنوعة وتكون مشمولة لأحد الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة، بحسب ما موجود من أدلة ندخل هذه الأمور الجديدة. إن كانت موافقة للأدلة الحرمة فنقول حرام بهنهي، يعني صادر بهنهي، وإلا إن كانت موافقة لدليل الوجوب نقول هذا واجب، الاستحباب نقول مستحب، الكراهة نقول مكروه، ما بها دليل أبدا نقول هاي مباحة، كالمثلا الطوبة كالكهرباء هاي مباحة، الانترنت أو إلى الانترنت همتنا هذا قد يكون مباح هذا من المحكم. نعم فيه تقييدات من جانب آخر أنه تتحذر من تستعمله لا ترتكب الحرام. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد. الله يحفظكم.